أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الصورة الخامسة من الصور التي حكم فيها بجواز البيع أن يلحق الموقوف عليهم حاجة شديدة ماسة، كأن يكون الموقوف عليهم فقراء بحيث لا يكون لهم مصدر للانتفاع ولتغطية مؤنهم اليومية والسنوية إلا ما يدره عليهم الوقف من الغلة، ولا تكون تلك الغلة كافية لهم. ففي مثل هذه الصورة، هل يجوز بيع الوقف حتى يتمكنوا من سد حاجتهم أم لا يجوز بيع الوقف، وإنما الجائز لهم أن ينتفعوا بالوقف بهذا المقدار؟ قيل هنا بجواز بيع الوقف، بل ادعي الإجماع في المقام كما عن الانتصار والغنية، فقد حكي عنهما أن الإجماع من قبل فقهائنا على جواز بيع الوقف عند عروض الماسة الحاجة الماسة. وقد يستدل على حكم جواز البيع في المقام برواية جعفر بن حيان المتقدم التي ذكر فيها جواز البيع مع تراضي الموقوف عليهم، إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يناقش في كلا الدليلين. أما الرواية فيقول الشيخ أن النسبة بين ما ذكر في الرواية من موضوع لجواز البيع وبين موضوع الجواز في هذه الصورة العموم الخصوص من وجه، وذلك لأن المذكورة في الرواية البيع عند الحاجة أو عند الفاقر، وأما المذكور في هذه الصورة فهي الحاجة الشديدة، وهذان العنوانان بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، باعتبار أن الفقر أو الحاجة يعني مطلق الحاجة ربما لا يقارنان الحاجة الشديدة، فقد يجد الفقير من مال الصدقات ما يوجب التوسعة عليه وهو بعد فقير لا يقال عنه أنه استغنى، كما لو تكفل شخص من الأغنياء بحياة فقير من الفقراء فإنه يصدق عليه أنه فقير فقرا مدقع، ومع ذلك ليس به حاجة، وهذا من باب الاتفاق. وربما تعرض الحاجة الشديدة على من ليس بفقير، كأن يكون الإنسان واجدا لما يكون معادلا لمؤونته السنوية، ومع ذلك يكون معرضا لحاجة شديدة، كما لو كان الإنسان محتاجا شديدا إلى إجراء عملية جراحية، أو محتاجا مثلا إلى مؤونة ولده لعرس، وصدق الحاجة هنا باعتبار حاجته إلى شيء زائد على مؤونة سنته، فهو بلحاظ مؤونة السنة التي يقاس الفقر بها ليس بفقير، ولكنه بلحاظ تلك الحاجة الزائدة محتاج حاجة ماسة، فبينهما عموما خصوصا من وجه. والذي دلت عليه الرواية جواز البيع عند مطلق الحاجة لا عند الحاجة الماسة، ومن الواضح أنه لا يمكن العمل بالرواية بهذا الإطلاق، فلا يبقى لمن حكم بالجواز بالبيع في هذه الصورة إلا الإجماع المدعى عن الانتصار والغنية، ولكن هذا الإجماع معارض أولا بإجماع آخر ادعي في السرائر على أن الوقف لا يباع إذا أمكن الانتفاع به. ومن الواضح أنه لا ملازمة بين أن يكون الوقف مما ينتفع به وبين سد حاجة الموقوف عليهم، فربما يكون الوقف من حيث النافع على أعلى درجات الربحية، كما لو كان المتعارف عليه في العقارات أن يكون مدخول الوقف العقار 20%، كما هو المتعارف عليه فعلا، ولكن هذا الوقف بالخصوص يدخل 40%، ومع ذلك لا يسد حاجة الموقوف عليه. ففي مثل هذه الصورة قطعا لا يقال عن هذا الوقف أنه لا ينفع، حتى لو كان نافعا بلحاظ قلة حاجتهم في السنوات الماضية. لكن على كل حال هذا الوقف نافع ومع منفعته يندرج تحت إجماع السرائر الذي ادعاه على أن البيع الوقف لا يباع ما دام يمكن الانتفاع به. وهذا الإجماع تقدم عن صاحب السرائر في رد حكم الشيخ بجواز بيع النخلة المنقلعة، حيث كان مورد الإجماع المدعى هناك عدم جواز بيع الوقف ما دام يمكن الانتفاع به ولو في غير ما نص عليه الواقف. والمفروض في المقام أن المنفعة هي التي لاحظها الواقف، فيكون عدم الجواز ثابتا بالأولوية عند المجرمين بلا إشكال. إذن هذا الإجماع في مقابل هذا الإجماع، مع أن الإجماع الذي ادعوه موهون بمخالفة ما يذكر من تقسيم الثمن، من انتفاع البطن الموجود بالثمن لقاعدة اشتراك جميع البطون في بدل الوقف، لما عرفت من أن الوقف مجعول لجميع البطون الموجود منها والمعدوم. فإذا قلنا أنه يباع ثم يقسم بين الموقوف عليهم فعلا، كان هذا تضييعا لحق المعدومين من الموقوف عليهم، وهذا موهن ثان للحكم بجواز البيع في هذه الصورة. إذن الذي ينتهي إليه الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الصورة أنه لا يباع الوقف لمجرد حاجة الموقوف عليهم. الصورة السادسة هي يعني يقال بجواز البيع في صورة اشتراط الواقف. بيع الواقف إما عند خرابه أو عند عروض الحاجة الماسة للموقوف عليهم أو عند عروض الحاجة الماسة له مثلا، أو عند وجود مصلحة خاصة توجب كون البيع خيرا من التارك. وقد وقع النزاع بينهم في أنه هل يجوز مثل هذا الشرط حتى يكون البيع من باب ترتيب أثر الشرط، أو أن هذا الشرط ليس بصحيح فلا يكون له أثر في المقام. ربما يقال بالجواز كما في الإرشاد عن العلامة رحمه الله تعالى حيث حكم بجواز بيع الوقف إذا اشترط الواقف أن يباع في مورد ما، وكذلك في نقل في الإيضاح. ولكن العلامة رحمه الله تعالى في القواعد تردد في الحكم بصحة الشرط وبالتالي في الجواز، وتردد في بطلان الوقف مع وجود مثل هذا الشرط، وهذا يكشف عن وجود اختلاف في أصل المسألة. المحقق الكركي رحمه الله تعالى ذكر أن الشرط ينبغي أن يفصل فيه بين نوعين بحسب متعلقه، فإن كان متعلق الشرط البيع عند عروض أحد الأسباب التي قام الدليل على ثبوت جواز البيع معها، كان ذلك الشرط سائغا ونافذا، لأن ذلك الشرط يكون مؤكد للحكم الشرعي الثابت بدليله، كما لو حكمنا بجواز بيع الوقف عند الخراب إذا أسقط المنفعة تماما، فإن اشتراط الواقف البيع عند الخراب يكون مؤكدا للحكم بجواز البيع عند الخراب ولا يكون هناك تناف بينهما. وكل مورد لا يكون هناك سبب مسوغ فيه لجواز البيع نحكم فيه ببطلان الشرط وعدم تأثيره، وذلك من باب أن مطلقات أدلة الواقف تقتضي الحكم بتأبيده، فلا يكون الشرط سائغا باعتبار أنه يخالف مقتضيات أدلة الواقف. فلو حكمنا مع ذلك الشرط بالبيع لا يكون المبيع واقفا ولا حبسا، لأن الواقف يقتضي حبس العين عن النقل والانتقال. هذا التفصيل ذكره المحقق الكركي قدس الله نفسه زكية. الشيخ قدس الله نفسه قال يمكن أن يقال بالجواز اعتمادا على عموم قوله الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، واعتمادا على عموم قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، بمعنى أن ملاحظة أدلة نفوذ الشرط العام والخاصة في المقام، العام من قبيل المؤمنون والخاصة من قبيل الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، إذ الظاهر من هذا الدليل لزوم مراعاة كيفية الوقف الملحوظة للواقف، وكيفية الوقف الملحوظة للواقف كما تكون بلحاظ الغرض الذي حده الواقف أو العين التي قررها الواقف، كذلك تكون بلحاظ كيفية الوقف من حيث الانقطاع والتأبيد الاشتراط والتقييد ومثل ذلك. فإذا عمومات الباب أو مطلقات الباب تقتضي الحكم بالجواز. إن قلت هذا العموم مقيد بما دل على عدم سواغ جواز الشرط الذي يكون محللا للحرام أو محرما للحلال، أو مقيد بما دل على لزوم عدم التهافت والتنافي بين الشرط والعقد الذي أخذ في ضمنه الشرط، أو الأدلة التي دلت على أن الشرط لا ينفذ إذا كان مخالفا للكتاب والسنة، وما إلى ذلك مما دل على أن نفوذ الشرط مقيد بقيود، وشرط بيع الوقف لا يكون واجدا لتلك القيود التي حكم معها بنفوذ الشرط لأنه مخالف للكتاب والسنة، إذ المفروض أن الدليل المطلق دل على أن الوقف مؤبد، فإذا اشترط الواقف بيع الوقف كان شرطه مخالفا لمقتضى الكتاب والسنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا التقرير للمخالفة ممنوع، وذلك لأن التأبيد الثابت للوقف إنما يثبت للوقف باعتبار إطلاقه وتجرده عما يقتضي خروجه عن التأبيد إلى الانقطاع. أما إذا اقترن الوقف في مقام جعله بقيد كشرط بيعه في مورد معين لم يكن مثل هذا الوقف مؤبدا، والحكم بتأبيده أول الكلام، والحكم بكون هذا مخالف للسنة هو بنفسه تقييد لعمومات الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. وإن شئت قلت أن اختصاص الوقف بما تجرد عن القيد الدال على جواز البيع عند الحاجة، أو على المجرد عن شرط البيع عند الحاجة، هو أول الكلام، إذ لما لا يجوز التمسك بالعموم الدال على أن كل وقف جائز، وهذا العموم شامل للوقف الذي يقترن بشرط البيع عند الحاجة. إذن النسبة بين جواز البيع الثابت بالشرط وبين العقد وبين الوقف الذي يقتضي التأبيد كالنسبة بين اللزوم في البيع وبين الجواز الثابت بشرط الخيار في البيع، حيث يقال أن الأصل في البيع اللزوم، ويراد بذلك أن البيع في ذاته يقتضي اللزوم، ومع ذلك حكمنا معه بأنه يجوز أن يقرن بالعقد شرطا يقتضي الحكم على البيع بأنه جائز كجعل الخيار بالشرط مثلا. وهناك يذكر أن التنافي بين العقد وبين مقتضى الشرط إنما هو بلحاظ إطلاق العقد لا بلحاظ نفس ذاته، حتى يكون هناك تناف بين ثبوت ذاتيهما. إذن تجتمع الذاتان، ولكن مع اجتماع هاتين الذاتين يرتفع أثر العقد بلحاظ إطلاقه. كذلك نقول في المقام أن الوقف لو تجرد عن القيد اقتضى الدوام، لكنه إذا اقترن بالشرط لم يقتضي الدوام، ولا منافاة بين الوقف وشرط جواز البيع إلا على مسلك صاحب الجواهر. كاشف الغطاء، حيث قالوا أن جواز البيع يتنافى مع مفهوم الوقف، حيث أنه بناء على ذلك المبنى يكون اشتراط جواز البيع شرطا مخالفا لمقتضى العقد بالذات، فيمتنع ثبوت الأمرين معا. هذا مع أن ما ذكر من المنافاة إنما يسلم لو قلنا بأن البيع يكون بنقل الوقف وتصرف البطن الموجود في ثمن الوقف، بحيث يكون الثمن لهم وحدهم. أما إذا قلنا بأن الوقف يباع ثم يشترى بذلك الثمن بدل للوقف يكون مستحقا لجميع البطون، فالمنافاة أول الكلام، وذلك لأن غرض الواقف أن يكون الوقف محفوظا بشخصه أو بنوعه، وفي مقام ومع الاستبدال يكون الوقف محفوظا بالنوع، فلا يكون هناك ما ينافي الوقف، إذ ليس من اقتضاء الوقف بقاء شخص العين، بل الوقف يقتضي تبديل العين بمثلها أو بما يقوم مقامها. وإن شئت قلت أن الدعوى المنافاة في هذه الصورة تتنافى مع الحكم بجواز البيع في صورة الخراب لو كانت المنافاة بلحاظ ذات الوقف. نعم، لو قلنا أن المنافاة هناك منتفية باعتبار أننا وإن حكمنا بجواز البيع مع الخراب إلا أننا اشترطنا تبديل الثمن بما يقوم مقام العين حتى يكون الوقف محفوظا بالجامع بين العين وبدلها، فإذا كان الحافظ للوقفية هو الجامع المجعول قائما مقام، يعني البدل القائم مقام العين المستحفظ به الجامع، فليكن حفظ الوقف هناك بشراء البدل ممكنا في هذا المقام أيضا في هذه الصورة، بأن يباع الوقف ويستبدل بثمن البيع بدل يعني يشترى بدل للعين يقوم مقام العين. وإن أشكلتم علينا بأن هذا ليس حفظا للوقف، نقول أيضا هناك لا يكون حفظا للوقف. إذن حكم هذه الصورة من جواز البيع والتبديل حكم الصورة اللاحقة. إن قلتم هناك أن الحفظ غير موجود يثبت أن الوقف لا يقتضي حفظ الوقف، أي أن ثبوت الوقفية لا يمنع من البيع. وإن قلتم أن الوقف يقتضي الحفظ ولا يمنع من البيع لإمكان الجمع بينهما بالبيع مع تبديله بأن يشترى بالثمن بدل العين، قلنا أيضا هنا الشرط لا يتنافى مع مقتضى الوقفية، لأن الذي يقتضيه الوقف حفظ العين بإقامة بدلها مقامها، وهذا ممكن في المقام. ثم إنه قد روي صحيحا في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام ما يقتضي الحكم بجواز بيع الوقف عند الشعر، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر هذه الرواية. نقرأ هذا المقدار. قال: الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة، وقد تقدم عن جماعة تجويز البيع في هذه الصورة، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه. ويرده الإجماع عليه، ويدل عليه رواية جعفر المتقدمة. ويرده أن ظاهر الرواية أنه يكفي في البيع عدم كفاية غلة الأرض لمؤونة سنة الموقوف عليهم كما لا يخفى، وهذا أقل مراتب الفقر الشرعي، والمأخوذ في عبائر من تقدم من المجوزين اعتبار الضرورة والحاجة الشديدة، وبينها وبين مطلق الفقر عموم من وجه، إذ قد يكون فقيرا ولا يتفق له حاجة شديدة، بل مطلق الحاجة لوجدانه، يعني يكون فيه مطلق الحاجة لوجدانه من مال الفقراء ما يوجب التوسعة عليه،
وقد تتفق الحاجة والضرورة الشديدة في بعض الأوقات لمن يقدر على مؤونة سنته، فالرواية بظاهرها غير معمول بها. نحن ضربنا مثالا بالحاجات غير الداخلة في المؤونة، ويمكن أن يكون نظره الشريف قدس الله نفسه إلى عروض الحاجة في وقت من الأوقات مع غلبة العادة أن يكون واجدا للمؤونة في الأوقات الأخرى، كما لو عرض للموظف حاجة ماسة اليوم، ماسة جدا جدا، تكون أشد من حاجة الفقير إلى مؤونة سنته، وتلك الحاجة الماسة مربوطة بمؤونة سنته. مثلا الموظف إذا احترقت داره ولم يبق من أثاث بيته شيء، يصدق عليه أنه فقير بلحظة الاحتراق، لكن لا يصدق عليه أنه فقير إذا لاحظنا أنه قادر على اكتساب مؤونة سنته بالتدريج بالراتب يعني. فالرواية بظاهرها غير معمول بها. أقول يعني يرد على الشيخ قدس الله نفسه الزكية أولا المانع من صحة ما ادعاه من ثبوت هذه النسبة، إذ الظاهر والله العالم أن كل من يكون معروضا للحاجة الشديدة فقيرا، إن كانت تلك الحاجة متعلقة بالمؤونة، وأما الحاجة لغير المؤونة فهي خارجة عن الفقر موضوعا، كما لو احتاج يعني الإنسان مثلا إلى سيارة لشدة رغبته في السيارة، وهذه حاجة ماسة، لكن مع ذلك لا يقال له أنه محتاج بالحاجة الماسة، يقال له حاجة باعتبار شهوته. أما الموظف فالظاهر أن الموظف في لحظة احتراق البيت يكون فقيرا بمعنى الكلمة حقيقة، حتى إنه يجوز أن يعطى من الزكاة في مثل تلك الصورة. إذن الحاجة إن تعلقت بالمؤونة فقدرة المكلف على أن يرفعها بالتدريج مع احتياجه إلى رفعها فعلا دفعة واحدة لا يمنع من صدق الفقر عليه، فلا يصح ما ذكره من النسبة. الظاهر أن كل من فيه حاجة ماسة فهو فقير، والظاهر أن كل فقير فله حاجة ماسة، ومجرد وجدان الفقير ما يوجب التوسعة عليه لا يمنع من أن يكون محتاجا، بل يكون غير محتاج بلحاظ إمكان رفع حاجته بتلك المنفعة المباحة له مثلا، كما لو كان هناك وقف للفقراء يمكن لهذا الفقير أن يستفيد منه لرفع حاجته، فإن هذا الفقير يكون معروضا للحاجة الماسة، ومع ذلك يمكن أن يكون منتفعا بذلك الوقف فلا يكون محتاجا بهذا اللحاظ. والتنافي بينهما يرتفع بأن نقول أنه فرق بين أن يقال أنه محتاج فعلا، وبين أن نقول أنه فقير ومحتاج بمعنى أنه لا يجد مقدار مؤونة سنته بنحو التملك، إذ المدار في صدق الفاقر على أن يملك الفقير مقدار سنته، لا على أن يعطى صدقة بمقدار سنته، وإلا لم يوجد فقير. يعني مثلا الإنسان إذا أعطي من الزكاة بمقدار مؤونة السنة تحقق كونه غنيا، خب إذا أبيح له المؤونة بمقدار سنته يكون غنيا أو لا؟ خب الشرعي يحفظ عليه الفاقر في المقام ويحرم عليه الزكاة، هذا بلا أشكال ليس بتاما. إذن فرق بين أن نقول هو محتاج بمعنى أنه لا يجد شيئا بالوجدان الأعم من الإباحة والتملك، وبين الحاجة بمعنى أنه لا يملك مقدار مؤونة سنته، وبهذا اللحاظ يكون كل محتاج فقير وكل فقير محتاج. هذا أولا. ثانيا الرواية لا يعمل بها على إطلاقها، لكن الذين ذكروا ذهبوا إلى جواز البيع عند عروض الحاجة الماسة قد عملوا بإطلاق الرواية في هذا المورد. فإن كان مقصودك أن الأصحاب عرضوا عنها فالإعراض ليس بتام، وإنما عرضوا عنها في غير هذا المورد. وإن كان مقصودك أنها مع صحة سندها مثلا أو اعتبار سندها وقوة دلالتها لا حجية لها في هذا المورد فهذا بلا موجب. وإن كان مقصودك أنه لا يجوز بناء الحكم إلا على دليلين يلتزم الفقيه بالإفتاء وفقه تماما، بحيث يكون موضوع الفتوى وموضوع الدليل متساويين، فهذا لا دليل عليه. إذن قد تثبت حجية الدليل بمقدار يتوافق مع عمل الفقهاء، وتسقط حجية الدليل فيما زاد على ما عمل الفقهاء بذلك الدليل فيه، وهذا المقدار كاف، بل لعل هذا هو الذي يقال عنه أنه اعتضاد الدليل بعمل المشهور. كيف وقد قيل بأن قاعدة الأضرار لا حجية لها إلا بلحاظ ما يوافق عمل المشهور، وذلك لأن عمومها على إطلاقه وسعته لا ضرر ولا ضرار، على إطلاق الحجية على إطلاق الدليل ليست ثابتة لهذا الدليل. خب ما يذكر هنا يذكر هناك بعد، والجواب هناك والجواب هنا. قال: مع أنه قد يقال إن ظاهر الجواب جواز البيع بمجرد رضا الكل، وكون البيع أنفع ولو لم تكن حاجة، وكيف كان فلا يبقى للجواز عند الضرورة الشديدة إلا الإجماعان المعتضدان بفتوى جماعة، وفي الخروج بهما عن قاعدة عدم جواز البيع وعن قاعدة وجوب كون الثمن على تقدير البيع غير مختص بالبطن الموجود مع وهنه، مع وهن الإجماع يعني. يقول: في الخروج بالإجماعين المدعيين عن قاعدة عدم جواز البيع، بيع الوقف، القاعدة الأولى، وعن قاعدة وجوب كون الثمن على تقدير البيع غير مختص بالبطن الموجود، كما هو نتيجة الحكم بالجواز في هذه الصورة، إذ لا معنى للحكم بالجواز مع عروض الحاجة الماسة إلا رفع حاجة البطن الموجود، وهذا تخصيص لهم بالثمن، مع وهن الإجماع بمصير جمهور المتأخرين وجماعة من القدماء إلى الخلاف، بل معارضته بالإجماع المدعى في السرائر إشكال. الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود أو جميع البطون أو عند مصلحة خاصة على حسب ما يشترط. فقد اختلفت كلمات العلامة ومن تأخر عنه في ذلك، فقال في الإرشاد: ولو شرط بيع الوقف عند حصول الضرر كالخراج والمؤن من قبل الظالم وشراء غيره، لو شرط بيع الوقف وشراء غيره بثمنه فالوجه الجواز، فحكم بالجواز في الإرشاد انتهى. وفي القواعد: ولو شرط بيعه عند الضرورة كزيادة خراج وشبهه وبيع وشراء غيره بثمنه أو عند خرابه وعطلته أو خروجه عن حد الانتفاع أو قلة بيع نفعه، ففي صحة الشرط إشكال، ومع البطلان ففي إبطال الوقف نظرون، انتهى. إذن في القواعد تردد، وفي الإرشاد حكم جازما. وذكر في الإيضاح في وجه الجواز رواية جعفر بن حنان المتقدمة، قال: فإذا جاز بغير الشرط كما هو مفاد الرواية فمع الشرط أولى. وفي وجه المنع أن الوقف للتأبيد والبيع ينافيه، قال: والأصح أنه لا يجوز بيع الوقف بحال، انتهى. وقال الشهيد في الدروس: ولو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بينهم فأولى بالجواز، أو انتهى. ويظهر منه أي أن للشرط تأثيرا، لما؟ للأولوية، إذ لو لم يكن له تأثير لقال فكذلك يعني يجوز، لكنه قال أولى، وأنه يحتمل المنع من دون الشرط والتجويز معه، باعتبار أن الأولوية ليست حكما بثبوت ما هو غير الأولى، وإنما هي حكم بثبوت الأولى على تقدير ثبوت غير الأولى. فإذا كان الشهيد يحتمل أمرين: يحتمل أن يكون قد حكم بالجواز في صورة التجرد عن الشرط، وبالجواز مع الشرط من نحو الأولوية، ويحتمل أن يكون مقصوده أنه إن ثبت البيع في مورد غير الشرط ثبت في مورد الشرط بالأولوية. وعن المحقق الكراكي أنه قال: التحقيق أن كل موضع قلنا بجواز بيع الوقف فيه يجوز اشتراط البيع في الوقف إذا بلغ تلك الحالة. فإذا حكمنا بجواز البيع مع الخراب جاز أن يشترط البيع عند الخراب، لأنه شرط مؤكد وليس بمناف للتأبيد المعتبر في الوقف، لأنه مقيد واقعا بعدم حصول أحد أسباب البيع. وما لا فلا، يعني كل مورد لا يجوز البيع فيه فلا يجوز اشتراط البيع فيه للمنافى، فلا يصح حينئذ حبسا، يعني لا تصح تلك العين حبسا، لأن اشتراط شراء شيء بثمنه يكون وقفا مناف لذلك، مناف لحبس العين لاقتضائه أي الشراء الخروج عن المالك، فلا يكون المبيع مع الشراء ببدله وقفا ولا حبسا. أقول: يمكن أن يقال بعد التمسك في الجواز بعموم الوقوف الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها والمؤمنون عند شروطهم، يمكن أن يقال بعدم ثبوت كون جواز البيع منافيا لمقتضى الوقف، فلعله مناف لإطلاقه، ولذا يجتمع الوقف مع جواز البيع عند طرو مسوغاته، فإن التحقيق كما عرفت سابقا أن جواز البيع لا يبطل الوقف، بل هو وقف يجوز بيعه، فإذا بيع خرج عن كونه وقفا. ثم إنه لو سلم المنافات فإنما هو، أي المقدار المنافي، بيعه للبطن الموجود وأكل ثمنه، هذا هو المنافي. وأما تبديله بوقف آخر فلا تنافي بينه وبين مفهوم الوقف. لماذا؟ بشهادة ما يذكر في الصور السابقة التي حكم فيها بجواز البيع. فكما حكمنا هناك بجواز البيع وعدم منافاة الجواز للمفهوم مفهوم الوقف، فكذلك هنا في المقام باعتبار أن متعلق الشرط لا ينافي، وإنما يكون التنافي بين الشرط والمشروط باعتبار متعلق الشرط. فإذا ثبت متعلق الشرط في غير صورة الاشتراط ثبت في صورة الاشتراط. إن قلت: ما معنى كون الوقف حبسان؟ قال: فمعنى كونه حبسان كونه محبوسا من أن يتصرف فيه بعض طبقات الملاك على نحو الملك الخاص المطلق. وأما حبس شخص الوقف فهو لازم لإطلاقه وتجرده عن مسوغات الإبدال، شرعية كانت كخوف الخراب أو بجعل الواقف كالاشتراط في متن العقد. يعني يريد أن يقول أن الوقف بنفسه لا يقتضي حفظ عين الواقف إلا إذا ارتفع سبب تسويغ البيع وسبب تجويز البيع، السبب إما شرعي كالخراب أو الخوف منه، وإما جعلي كالمجعول في متن العقد مثلا. فتأمل مثلا، ولعل الأمر بالتأمل ناظر إلى الخلاف بينه وبين صاحب الجواهر من أن الوقف يقتضي بذاته حفظ عين الوقف أو لا. وربما أيضا يقال أن الأمر بالتأمل ناظر إلى أن جواز البيع الثابت في الصور السابقة بدليل خاص يكون تقييدا لشرعية الوقف وإمضاء حجية الإنشاء الصادر من الواقف، وإلا فإن الذي أنشأه الواقف ليس إلا حبس العين، حبس شخص العين. وبذلك يجمع بين الأمرين، يجمع بين اقتضاء الوقف للتأبيد وبين الحكم بجواز البيع. أما اقتضاؤه للتأبيد فباعتبار إمضاء الشارع، وأما جواز بيع الوقف باعتبار إذن الشارع. إن قلت هذا يؤدي للتنافي بين الأمرين، قلت مفهوم الوقف يقتضي التأبيد ولكن الشارع لم يحكم هنا بثبوته، فيكون حكم الشارع بجواز البيع تخصيصا لموارد ثبوت الوقف بغير هذا المورد مثلا، وعليه فيكون اشتراط البيع منافيا لمقتضى العقد غير مشمول للمؤمنون عند شروطهم. ولكن هذا الإشكال مدفوعا ما يذكر في محله. ثم إنه روي صحيحا في الكافي ما ذكره أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أو روى صحيحا في الكافي ما ذكره أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كيفية وقف ماله في عين ينبع وفيه، فإن أراد يعني الحسن صلوات الله عليه أن يبيع نصيبا من المال ليقضي به الدين فليفعل إن شاء، لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله سري الملك، وفي بعض النسخ شرو الملك، سري الملك أو شرو الملك أي مثله، يعني إن شاء أن يقضي بالثمن دينه فعل، وإن شاء أن يشتري شيئا يوقفه فيكون مثل الملك الموقوف فله أن يفعله. وإن ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي صلوات الله عليه، وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبيعها إن شاء ولا حرج عليه فيه، فإن باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث، فيجعل ثلثا في سبيل الله وثلثا، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب، المطلب أخو هاشم مو عبد المطلب، وثلثا في آل أبي طالب، وإنه يضعه فيهم حيث يراه الله أو حيث يريه الله. قال ثم قال وإن حدث في الحسن أو في الحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي، لعل ما لم يذكر في الرواية أنهما يشتركان في النظر، فإن حدث في أحدهما حدث استبد الآخر بالنظر، إلى أن قال فإنه يجعله. ولذلك في المتن يعني شوي ارتباك، إما أن يكون المقصود فإن الآخر بيان لوجه تعميم الحدث لكليهما. ليش قلت ليش قال المتكلم مثلا فإن حدث في الحسن حدث ثم قال أو في الحسين؟ قال لأن الحسين ينظر معه، فيكون هذا بيانا لوجه التعميم. وأما أن يكون الترديد من الراوي باعتبار تردد اللفظ مثلا، إلى أن قال فإنه يعني من حدث فيه حدث يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم، وإنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك هذا المال على أصوله وينفق الثمرة حيث أمره به، حيث أمر به من سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد، ولا يباع شيء منه ولا يوهب ولا يورث، وظاهرها جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود فضلا عن البيع لجميع البطون وصرف ثمنه فيما ينتفعون به. والسند صحيح والتأويل مشكل والعمل أشكال. سورة السابعة، صلى الله عليه وسلم.